نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أستاذ المتابعين.
نعم.
أخونا عبد الرؤوف من الجزائر يقول: شيخنا حفظك الله، ما أفضل طبعة لتفسير البغوي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طبعا تكرارا ومرارا ذكرنا وسئلنا عن هذا الكتاب بالذات وغيره من الكتب، وأخونا عبد الرؤوف جزاه الله خير والإخوة المتابعين حتمنى لو أنهم يرجعون إلى بعض المقاطع حتى يستغنى ويسأل عنها، يعني يضع مكان شيء، ولكن لا بس من إعادة الجواب لأنه قد يتأتى إخراج وبرازة جديدة لبعض الكتب فيعاد الجواب. لكن حتى الآن أفضل طبعة عندنا وهي الطبعة من قديم من كذا عقد، طبعة تفسير البغوي التي طبعت في دار طيبة بالرياض، واجتمع على تحقيقها ثلاثة من الأفاضل أهل العلم: الشيخ الدكتور عثمان ضميري رحمة الله عليه، والشيخ الدكتور سلمان الحرش، والدكتور النمر. هذول الثلاثة اجتمعوا عليه، هذه أفضل طبعة لتفسير البغوي حتى الآن عندنا. والطبعة الثانية التي خرجت هم لو نفسهم أعادوا فيها، طبعا بعد مدة خرجت طبعة ثانية لنفس في نفس الدار أيضا فيها تصحيحات وتصويبات وأشياء، يعني فيها أكثر جودة من الأولى. فتفسير البغوي طبعة دار طيبة التي اشترك في تحقيقها هؤلاء الثلاثة الفاضل أنا أنصح بها، وهي الغالب أنها متوفرة وشيء من ذلك، وإن شاء الله نتجسل للأخوة جميعا
إن شاء الله.
إن شاء الله نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب مختصر لأحد كتب الأصول المهمة عند الحنابلة، كتاب التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله، كتاب يعد أصل من أصول الحنابلة في علم الأصول، وهو كتاب متين بالغ في تحريره وذكر الدلائل والانتصال لمذهب أحمد فيه وأصول أحمد، وإن كان وافق المتكلمين أو بنى بعض المسائل على طريقة المتكلمين يعني جريا على طريقتهم، وإلا فهو استفاد أيضا من كتاب شيخه العدة شيخه القاضي أبو يعلى. المقصود أنه أراد به أن ينتصر لأصول أحمد في هذا الكتاب، هو الكتاب مطول على طريقة التدليل والتعليل المعروفة عند الحنابلة المتقدمين. طبعا جاء العلامة فضيلة الشيخ العلامة سليمان بن عبد الرحمن ابن حمدان رحمة الله عليه، توفى عام 1397 هجرة، وهو عالم مشهور معروف له عدد من المصنفات والتأليف، بعضها مطبوع وبعضها ما زال مخطوط. قام واختصر هذا الكتاب من أصل خطي، قال لأنه رأى الكتاب مليء بالفوائد العلمية وهو كتاب مطول جدا، وأراد تقريب نفعه للطلبة فاختصر منه المسائل، لم يحذف شيء من المسائل وأبقاها، وأبقى العزو إلى المذاهب والأقوال، وأبقى أيضا معها أهم أدلة الأقوال هذه فقط، وأما الاعتراضات والجواب عنها والتفريعات وما إلى ذلك والتعليلات العقلية قيلة فهذا كله حذفها من الكتاب، واختصروا في هذا المختصر الذي طبع بعنوان مختصر كتاب التمهيد في أصول الفقه المسمى تجريد رؤوس مسائل التمهيد، كذا سماه تجريد رؤوس مسائل التمهيد. التمهيد المقصود بها التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني، والمختصر للعلامة سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان رحمه الله المتوفى عام 1397 للهجرة، قام على تحقيقه وطبعه لأول مرة عندنا على نسخة خطية فريدة بخط المؤلف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله السعدان وفقه الله. والشيخ سعد معروف بجودة تحقيقاته، له عدد من الإبرازات، اشتغل على عدد من الكتب والمصنفات في الباب، له كثير من الإبرازات في ذلك، ونحن إن شاء الله موعودين أيضا بأشياء جميلة جدا. نحن نمسي بالخير على فكرة، نمسي بالخير على أبوكثم، نقول مساك الله بالخير يا شيخ سعد، وأنا أتمنى منه، لأنه إيش يقول؟ قال أنا كل مؤلفات العلامة ابن حمدان عنده المخطوطة كاملة، وبعضها يشتغل عليها، ليته يشتغل عليها كلها من جديد ويخرج في مجموع مؤلفات العلامة ابن حمدان بدراسته وتحقيقه، مع مقدمة ضافية في ترجمته، لأنه ترجمته حافلة، وهو عالم كان تنقل في البلاد وشيء من ذلك، وعرف من العلماء من هنا وهناك من الأقطار، وصاحب الجلسات مشهور سلمان بن حمدان رحمة الله عليه. الشيخ سعد السعدان وفقه الله حقق كتاب على نسخة خطية فريدة بخط المؤلف كاملة، بخطه الجميل الواضح، حتى أنه يقول هو كان يكتب بشماله وكان عنده قلم باركر 21. أما اللي يعرف دقائق هذه القضايا والمعلومات عن العلم، هذا أولى الناس يعني يترجم له ترجمة موعبة، يعني عنده أكيد من التفاصيل شيء كثير في هذا الباب المقصود، والكتابة جميلة جدا، فأخرج كتاب عليها، الكتاب على نسخة خطية فريدة، قارنه بأصله لما أخرجه، فما كان يوجد من الزيادات في المختصر وليس في الأصل نبه عليه، وما كان العكس يوجد في الأصل ويحتاج إليه في المختصر يقول لا حاجة الضرورة، وهذه طريقة المحودة في حالة اضطرار المحقق لتقويم النص يثبتها مع الإشارة إلى ذلك، وهكذا بهذه الطريقة تم له الكتاب، تم له نصه تمام البنيان. ثم بدأ يعلق على ما يحتاج إلى تعليق، هناك بعض المواضع لا تحتاج للتنبيه، بيان بعض المعاني، العزو الآثار، واختصر في هذا عزو الآثار والحديث والعزو، أيضا النقول والنصوص في هذا الباب مع إحالات لكتب شيخي وغيري من كتب الأصول، واعتنى جدا بهذا الباب. الكتاب مطبوع في مجلد ظريف جدا، ويطبع لأول مرة في مصدرات دار العقيدة كما ترى، إخراجه رائع جدا ويشكر عليه، وأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب المختصر قبل قراءة الأصل، لأن فيه وضوح جدا للأقوال واجتماعها في محل واحد، والتعليقات جميلة ومفيدة. إلا أني يعني أقول للشيخ سعد جزاه الله خير حبيبنا أبو أكثم، يعني يا شيخ سعد الفهرس ورقة واحدة يعني هذا أصول متعبة شوية ترى حتى الفهرس، الله يكرمك. الكتاب من إصدارات دار العقيدة، هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يكون من أجمع كتب أحاديث الأحكام للحفظ للطلبة، لطلبة العلم، انتبه، هو موضوع لأصل الحفظ لطالب العلم، وموضوع أيضا في أحاديث الأحكام. يقول كثير من طلبة العلم يتجهون بحكم النصيحة من المشايخ إلى العمدة أولا، فلا ينتهون لقد ملوا فلا يحفظون البلوغ، مع أن البلوغ قد حرره الحافظ وتعب عليه جدا، يقول فلا ينشطون للبلوغ. ثم أيضا مما زاد ذلك التفريعات الحافظ بن حجر رحمه الله، كلامه على الأحاديث وطولة التخاريج الموجودة أحيانا، أخرجوا فلان وفلان، فإذا ما إلى ليس في الصحيحين، جعلهم يعني تقاعسون عن حفظه، فأراد أن يجمع أحاديث بلوغ المرام ويجمع عليها زيادات العمدة، عمدة الأحكام، وفعل كذلك، فجاء إلى أحاديث بلوغ المرام جعلها هي الأصل، ثم جاء إلى أحاديث البلوغ الزوائد، ما كان زائدا في آسف أحاديث عمدة الأحكام الزوائد، يقول قرابة 100 وكذا حديث زوائد، 137 حديث تقريبا هي زوائد أضاف في الكتاب، ثم جعل ما كان في الصحيحين أو أحدهما باللون الأسود الداكن، وما كان في غير الصحيحين جعله باللون الأحمر، ثم هو لما جاء إلى حديث الحافظ بن حجر جعلها هذبها، هذب التخريج، فاكتفى بالعزو إلى واحد، وأحيانا يعزو لتنا يقول الترمذي وابن حبان وهكذا ما يطيل عزو، وحافظ على حكم الحافظ بن حجر على الحديث، واكتفى بمن صحح بواحد ممن صححه ونقل واحد يكفي بهذا، يعني ممن نقل قوله الحافظ بن حجر، وأقام الحديث ورتب الكتب بهذه الطريقة. وهو أيضا مع ذلك كان ربما جمع الأحاديث المتباعدة وهي في موضوع واحد، ذكر نماذج على ذلك، كان حافظ بن حجر حين يبوب ويأتي بحديث ثم يأتي بحديث أخرى ليس لها صلة بالذي قبله، ثم يأتي بحديث بعدها له صلة بالأول، فهو يجمعها من باب جمع القرائن ودراستها في محل واحد لنتعلق فيه واحد، وضرب أمثل على ذلك باب الوضوء باب شروط البيع وشيء من ذلك. ثم طبع الكتاب، كان طبع يقول طبعة الأولى في بعنوان تهذيب بلوغ المرام كذا عنوانه، قال ثم أشار إليه بعض المحبين أن يجمع إليه زوائد المحرر لابن عبد الهادي، فأضاف إليها زوائد، جاء زوائد الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله وأضاف إليه، فكان عدد الزوائد المضافة من المحرر 264 حديثا وأضافها، وهو المضافات من الأحاديث الزوائد التي على البلوغ على نوعين، إما حديث بأصله كامل هو زائد أصلا، وإما زيادة في لفظ أصله موجود في البلوغ لكن فيه زيادات عند المحرر فيحافظ عليه لما فيه من الاستنباط والأحكام الزائدة فيضيفه ويبين ذلك أيضا، وأضافها وأضاف أيضا في الباب والجميع رقمه ترقيبا متسلسلا. وصل أبو فيه إلى حوالي 1800، هذا آخر حديث 1883، نعم هذا 1836 حديثا، 1836 حديثا. لاحظ إن شاء الله يبان للإخوة الأحاديث كلها مرقمة كما ترون، هذه مرقمة بالكامل رقم تسلسلية. ما كان بالأسود فهو في الصحيحين أو أحدهما المحبر، وما كان بالأحمر فهو في غير الصحيحين. هذا حتى ينتقل، حتى مجرد نظر يعرف الحافظ من الطلبة في أي الحديث في أي الأبواب وفي أي الكتب. هو قال أنه كان زيارات المحرس يجعلها باللون الأخضر، لكن وجد أنه سيطول الكلام يعني فاكتفى. لكن النسخة يقول رفع النسخة التي أبقيته على اللون الأخضر رفعها على موقع معين ذكر الرابط، فمن أرادها كذلك لذا كان يهتم يعني بالزوائد المحرر فليرجع إليها. فهو أراد بهذا الكتاب أن يجعل هذا المجلد جامع لأحاديث الأحكام في هذه الكتب الثلاثة. طبعا هو قال لما انتهى منها قال وجدت 9 أحاديث مهمة جدا في أبواب الأحكام، وأضاف 9 الأحاديث في الأخير. الكتاب بعنوان، ما ذكرنا عنوان حق نشرح ما ذكرنا العنوان أصلا، العنوان بعنوانه التمام في أحاديث الأحكام، كتاب يجمع أحاديث بلوغ المرام وعمدة الأحكام والمحرر مع ترتيبها وتهذيبها، من تأليف أخينا الحبيب، من جمع وترتيب وتهذيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن عبد العزيز الباتلي وفقه الله، من إصدارات دار العقيدة في هذا المجلد اللطيف. هذا سلمك الله عبارة عن خطب مجموعة صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد مبارك الشرافي وفقه الله، خطيب أحد الجامع في وادي الدواسر. أراد أن يجمع، أن كان يأتي بالخطب ويتعب عليها ويحررها، فأشار إليه بعض الناس أن يجمعها ليستفاد منها وتبقى، فجمع خطبه في 4 مجلدات. هذه 4 مجلدات عندنا بهذه الأحجام يعني مختصرة لا بأس بها، وقسمها إلى أبواب، كل باب جمع خطب النظائر. يعني المجلد الأول كامل في خطب العقيدة، لكن أبوابها ما يتعلق بالإيمان بالله، ما يتعلق بالقدر وهكذا، لكن كله في خطب العقيدة. المجلد الثاني في ما يتعلق بالأحكام الفقهية، الثالث والرابع في السير النبوية في الأخلاق وفي الآداب وشيء من ذلك، حتى أنه ذكر خطب المناسبات والأيام والشهور اللي هي معروفة المناسبات مثل دخول رمضان والعيد وهالمناسبات خطب العيد وهذه الطريقة، وأخرجها في 4 مجلدات بهذه الطريقة وسماها الخطب المنبرية، وطبعه في 4 مجلدات من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد مبارك الشرافي ومن إصدارات دار العقيدة. طبعا الطريقة هكذا، هذا عنوان الخطبة، الخطبة التوحيد وفضله وأهميته، ثم يبدأ بعد ذلك يبدأ الخطبة. خطبه لطيفة متوسطة والأولى والثانية بهذه الطريقة تمضي، والكتاب والخطب صاحبه أراد بها تبليغ المسائل الشرعية بأسلوب سهل، ليس فيه المسائل تعقيد ولا تطويل ولا تخريج ولا غيره، حتى في الكتاب ما في هذا الكلام أيضا وفقه الله. المطبوع في 4 مجلدات، هذا شرح كان قد درسه للطلاب، وهو المتن المشهور المعروف السيار الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب. ثم لما انتهى من الشرح أراد أن يجمع هذا الشرح أو فرغ هذا الشرح، ثم نظر إليه وعاد وحرر ووثق النصوص وزاد إليها وألف بينها وأخرجها في مجلد لطيف بعنوان شرح الأصول الثلاثة وأدلتها، من شرح أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن مبارك الشرافي وفقه الله، من إصدارات دار العقيدة. وهو أراده أن يكون شرحا للمبتدئين، وهو كذلك شوف مثلا هذا المتن أصل الأصول الثلاثة، ويأتي قوله ها هنا بين الأحمر المحبر بين قوسين، هو من كلام الماتن اللي هو الإمام محمد عبد الوهاب في الأصول الثلاثة، ويبدأ يشرح شرحا لطيفا موجزا، أراده يكون للمبتدئين كالمدخل لهم وكالفك للعبارة وبيان بعض المسائل التي يحتاج إلى تحريرها في ابتداء الطلب. الكتاب من إصدارات دار العقيدة في مجلد لطيف. هذا أيضا أحد الدروس العلمية التي كان يقيمها، وهو شرح لمنظومة العلامة الشيخ بن عثيمين في القواعد والأصول، منظومة مشهورة في قرارة 103 أبيات، هو درسها وشرحها ثم فرغت ثم نظر إليها وعاد فيها النظر ورتب وزاد وحرر ونسق، وأخرج الشرح بعنوان تيسير الوصول إلى منظومة القواعد والأصول للعلامة محمد بن صالح عثيمين. المنظومة للعلامة الشيخ بن عثيمين في 103 أبيات، وأما الشرح فهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن مبارك الشرافي وفقه الله، من إصدارات دار العقيدة في مجلد اللطيف. طبعا بدأ ترجم للشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، ثم ساق المنظومة كاملة مشكولة حتى إذا انتهى منها أراد هذا شرحها، يأتي بالبيت، شوف لاحظ يرقم الأبيات، يأتي بالبيت كما ترى ويبدأ يشرح شرحا لطيفا فيه فك العبارة وفيه التمثيل لما يذكر المؤلف رحمه الله والاستدلال، ولا يكثر لا من الخلافات ولا من الفروع عن ذلك، مع أنه يذكر خياراته لأنه هو أحد تلاميذ الشيخ بن عثيمين، فخياراته في المسائل هي خيارات الذي يذكرها هي خيارات شيخ الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات دار العقيدة، هذا سلمك الله أيضا أحد الدروس التي كان يلقيها، وهو شرح لكتاب سيار في مصطلح الحديث نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، شرحه في عدد من الدروس ثم فرقت له ثم نظر إليها وعاد وحرر ونسق الكلام وطبعه في كتاب سماه المختصر، لأنه مختصر، هو يقول أنه جعله للمبتدئين، فهو مختصر فيه فك العبارة والتمثيل وبيان بعض المعاني يريدها الحافظ ابن حجر، سماه المختصر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. النخبة للعلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله العسقلاني مشهور معروف، والشرح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن مبارك الشرافي وفقه الله، ومن إصدارات دار العقيدة للنشر والتوزيع، وهو على نفس الطريقة والنسق، يذكر المتن في الأصل مشكولا كاملا، وهنا عبارات المؤلف محبرا بالأحمر بين قوسين، وكلامه وشرحه الذي أراد به فك العبارة وبيان المعنى والتمثيل له وفقه الله. هذا سلمك الله كتبه تصلح للمبتدئين، يسأل عن المبتدئين في شرح هذه المتون، لأن بعض الشروح يقول وقف على بعض الشروح مطولة أو متوسطة، فهذا للمبتدئين صالح جدا له. هذا كتاب جديد له، وهو عبارة عن تفسير جزء عامة، أراد به اقتناص الفوائد التي فيه واستخراج بعض الفوائد سواء كانت عقدية تربوية فقهية فكرية أي ما كانت، وهو يحاول في هذا ألا يحاكي غيره ولا يقلد، لكن من خلال تدريسه لجزء عامة وشرحه لجماعة المسجد وتكراره وللطلبة وغيرها وقف وحرر أشياء كثيرة، لكن في أول الأمر كان لابد من بيان المعاني الإجمالية للآيات لكل تفسير جزء عامة، وسمى هذا كتابه تفسير جزء عامة واستنباط أكثر من 1000 فائدة عقدية ووعظية وتربوية وفقهية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد المبارك الشرافي وفقه الله. الكتاب لاحظ هذا، شوف هذا مثال الإخراج البديع لإخواننا في دار العقيدة، جميل جدا. هذا سورة التكوير، أول ما يبدأ يشرح لك الآيات شرح جملي كاملة، فإذا انتهى منها شوفها يأتي بفوائد الآيات، وهذا الشرح مع الفوائد استخرج كثير منهم من كلام العلامة الشيخ العثيمين وهو شيخه، وكلام شيخي العلامة السعدي، ومن كثير وكلام غيري أيضا أو الشروح. شوف يرقم الفوائد 1، 2، 3، أحيانا يجيب على بعض الاعتراض وشيء من ذلك. الكتاب كله لطيف، هذا من كتب البيوت، شوف هذا الكتاب من كتب البيوت وكتب المساجد أيضا، يصلح قراءته حتى على جماعة المسجد، كتاب جميل في معناه وفي مبناه أيضا وفقه الله، مطبوع في مجلد لطيف من إصدارات دار العقيدة للنشر والتوزيع وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب قال أنه أراد به أن يحرر مسألة يحتاج إليها لكثرة الخوض فيها ولآثارها السلبية على واقع المسلمين عموما، وهو اطلع على مجموعة من الكتب وانتقى اصطفى منها مجموعة راه أنها من أفضل من تولت الرد على شبهات التكفيريين والخوارج الجدد والمعاصرين وبيان أصولهم التي بنوا عليها شبهات وشيء من ذلك، وجمع في هذا المجلد اللطيف ما يحتاج إليه مما يتعلق بموضوع الفتن وبالذات ما يتعلق بموضوع الخوارج، وسمى كتابه أصول في زمن الفتن، وفيه الرد على 13 شبهة للخوارج المعاصرين. طبعا بدأ بمقدمات، جعل كل ما فيها طريقة الأبحاث اللي هي الأبواب فصول، لا يجعل مسائل، المسألة الأولى كذا، أو بدأ ست مسائل، مثلا صفات الخوارج المذكورين في الأحاديث النبوية كذا ما يتعلق بهم، الخروج على الحكام واعتقاد أهل السنة فيهم وموقفهم منهم، وهكذا حتى المسألة الساسة الأخيرة شبهات التكفيرين، وبدأ سوق شبهة 13 شبهة، يأتي الشبهة الأولى قولهم كذا وكذا، فيذكر لهم شبهتهم وما استدلوا به، ثم يحرر الجواب بعد ذلك، وهكذا الثانية والثالثة إلى أن انتهى إلى 13 شبهة. قال هي أشهر شبهة عندهم تتكرر دائما إما بنفس اللفظ وإما بصور متعددة، وأجاب عنها وأسب الباب وجمع ما في الكتب في هذا الباب وفقه الله. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن مبارك الشرافي وفقه الله، من إصدارات دار العقيدة للنشر والتوزيع.
معنا شيخنا مداخلة.
نعم
معنا الشيخ محمد بن مبارك الشرافي، حياك الله شيخ محمد.
الله يبارك فيك سلمك
يا شيخ محمد، نحن سعداء بك في هذه الليلة، ولو تحدثنا كم إصدار خرج لك حتى الآن، كيفية انتقائك للأبحاث التي تكتب فيها؟
الله يبارك فيك وأن أشكركم جميعا، ثم أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله البطاطي
أكرمك الله
على ما تفضل به، وأسأل الله أن يجعلني عند حسن ظنكم.
جزاك الله خير.
وبالنسبة للكتب كما تفضل الشيخ، يعني الكتب التي خرجت حقيقة مجملها عبارة عن شروح.
نعم.
يعني ألقيتها على بعض الطلبة. نعم. ثم كتبت، وأرجو الله عز وجل أن أنفع بها، وإلا فلست من أهل هذا الشأن، لكن تشبهوا بالكرام لم تكونوا مثلهم.
صحيح صدقت.
وثم الكتاب الذي تفضل بالكلام عن الشيخ قبل قليل، كتاب نحتاج الناس إليه اليوم وفي حاجة عظيمة له.
صحيح.
والحمد لله يعني الشيخ قد كفى ووفى.
جزاك الله خير.
نعم.
مساك الله بالخير يا شيخ محمد.
يا مرحبا دكتور عبد الله.
نحن الليلة سعداء بمداخلتك ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية. وما شاء الله تبارك الله، هذه باكورة إنتاجك العلمي، قرابة 6 كتب تقريبا بما فيها الخطب، 4 مجلدات، ونسأل الله أن يبارك. طبعا لاحظنا أنه طبعا القسم الأكبر كان عبارة عن شروح، هل هناك شروح أخرى يا شيخ إن شاء الله في الطريق قادمة؟
نعم، فيه شروح يعني جاهزة الآن، فيه كتاب شرح العقيدة من السنة، وهذا عبارة عن كتاب يشبه طريقة التأليف الأربعين النووية بالنسبة للجمع.
الأربعين والسنة قصدك 40 حديثا يعني؟
نعم تقريبا مثلها.
أي جميل.
لكن
جميل.
من تأليف أحد طلبة العلم المعاصرين. وهو من حقيقة مواد الدواسر.
ما شاء الله.
اسمه الشيخ خزام الدوسري، وهو طالب علم معتني بالحديث.
ما شاء الله.
والبحث.
ما شاء
ثم
الله.
جمع هذه الأحاديث التي في العقيدة فقط.
أيوة.
ثم شرحتها، والحقيقة الشرح يعني جيد لحد ما. وهي مطبوعة الآن من طباعة دار العقيدة جزاهم الله خيرا.
جزاهم الله خيرا.
وأيضا في كتاب في دروس رمضان، دروس في رمضان جاهز عن مطبوع، لكن بعد جاءت كورونا صار يرفع عن المسلمين.
نعم.
توقف التوزيع، والتي جاهزة الآن
ما شاء الله. طيب يا شيخ، لاحظتك تنحو أن تكون شروحك هذه كلها للمبتدئين، لماذا؟ هل في منطقتكم أو بلدكم يعني لاحظت أن الأكثر الإقبال على المبتدئين، ولا كيف يا شيخ؟ أو ما وجدت هناك من الشروح ما تناسب المبتدئين؟ ما السبب؟ أنا أعرف أنك مدرس يا شيخ أصلا.
نعم، الحقيقة دي كل هذا قد أثر علي، والحقيقة أن التأليف من المؤلف إن صح بعبارة.
أيه.
لأني أنا مبتدئ في طلب العلم، وإن كنت كبير سن إلا أن العلم له أهله.
لا ما شاء الله فيك الخير والبركة يا شيخ. أيه. ما شاء الله، يعني الله. واضح من صوتك أنك شباب لسه يعني.
شكرا الله خير.
نعم.
في أيضا في 3 كتب تقريبا تحت الطبع، يعني تحت الإعداد.
نعم ما شاء الله.
وهي في نظري كتب جيدة. في كتاب اسمه كتاب العلم الصغير، ألفته على منوال كتاب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، كتاب العلم، لكن لأنه صغير فجعلت عنوانه كتاب العلم الصغير، وهي عبارة عن كتاب يعني فيه ورقات فيه فضل العلم الكتاب والسنة من كلام السلف.
جميل.
ثم ذكرت قواعد مهمة جدا لطلبة العلم أيضا المبتدئين والمتوسطين، يستفيد الناس منها في التأصيل وفي طريقة التعلم.
جميل. جميل.
وفي حفظ الوقت وفي تقسيم.
جميل.
بكيفية الحفظ أيضا وطريقة قراءة الشروح.
جميل.
وهي مفيدة جدا، لأن كثيرا من طلبة العلم يبدأ ثم سرعان ما ينتهي.
صحيح.
لأنه ليس عنده منهجية ولا طريقة.
صحيح.
يسير عليها، وهذا من أسباب توقف كثير من طلبة العلم عن المواصلة في العلم.
ما شاء الله ما شاء الله، وفقك الله يا شيخ محمد.
جزاكم الله خير يا شيخ محمد على هذه المداخلة.
الله يبارك فيكم وينفعكم جميعا.
أكرمك.
كان معنا الشيخ محمد بن مبارك الشرافي، نشكره على هذه المداخلة الكريمة. ناخذ شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
نعمة عظمى ومنحة كبرى، وهو غذاء القلوب وقرة العيون وحياة الروح، إنه ذكر الله، فبذكر الله تحيا القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وبذكر الله تسكن القلوب وتستأنس، فلا شيء ألذ للقلوب من محبة خالقها وذكرها له. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكفى بالذكر فائدة وأثرا أن الله يذكر من يذكره. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والذكر يذهب الهم والغم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابية: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وبالذكر يقمع الشيطان ويطرد، بينما الغافل عن الذكر يلازمه الشيطان. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وبالذكر تربح الحسنات ويثقل الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وبالذكر ينجو العبد من النار. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
مرحبا بكم متابعينا الكرام مرة أخرى، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا دانا مع
نواصل. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية متميزة ونفيسة وفيها إفادات جميلة، وهو يعد عندنا أول جمع عندنا للأحاديث التي وردت في سفراء النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها جمعها وخرجها وتكلم عليها حديثيا وموضوعيا ما فيها من الفوائد والأحكام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن عبد العزيز الفهاد وفقه الله. قال: إني ما وجدت أحد درسهم دراسة حديثية، قال درسوا دراسة تربوية سياسية غير ذلك، أما دراسة حديثية فلم يدرس. فقدم هذه الرسالة التي جمع فيها سفراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهات والنواحي، وكانوا يمثلونه في عدد من الرسالات. طبعا هو اقتصر في السفراء الذين أرسلهم لأجل القضايا ولأجل الولاية، وهم مبعوثين أجل في بعض التعزيز وشيء من ذلك، والقضاء أيضا، لكن
والدعوة.
أما السفراء الذين كانوا لجمع الصدقات، قال هذا أخذوا في بحث، لم يدخلوا معه في البحث هذا. وأما الذين السفراء كانوا في سرايا البعوث، قال هذا أخذوا في بحث، فما أدخلوا معه في بحث، اقتصر فقط على من سواهم. وجمع في هذا البحث 60 حديثا هو محل الدراسة، استخرج من كتب السنة كلها هذا الحديث ليتعلق بالباب، ودرسها دراسة حديثية. قدم بمقدمة في التمهيد ذكر السفير ومعناه والسفارة وهميتها، وأن السلم هو أول من أقام السفارة في الإسلام، وصفات السفراء النبي صلى الله عليه وسلم. الصفات كان يذكر الصفة الأولى الثانية، كيف كان انتقيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أعداد هؤلاء السفراء، الأعمال الموكلة لهم كانت ما هي، وهكذا. هذا بالتمهيد. ثم قسم كتابه إلى 3 فصول. الفصل الأول جعله سفراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى البلدان، وذكر تحتها 4 بلدان: السفراء إلى مكة، إلى المدينة، إلى اليمن، إلى نجران، ويأتي بهم ويذكرهم. ثم الفصل الثاني سفراؤه إلى الأشخاص، وهذا 20 مبحثا تحتها، لأن كل مبحث فيه سفير. مثلا عبد الله بن حذافة السامي إلى كسرى، دحية الكلبي إلى هرقل الروم، هكذا كل واحد يخل مبحث، 20 مبحث. الذي بعده والفصل الأخير كان عندنا سفراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقوامهم، وهذه 8 مباحث كل واحد إلى قومه. والكتاب في ترتيب جميل، يأتي بالحديث يأتي بالعنوان ثم يذكر المعنى، وإذا كان في قصة يريده ثم يذكر الحديث بعد ذلك ويبدأ يخرجه، فإن كان في الصحيحين اكتفى بهما إلا إن كان هناك زيادة يحتاج إليها في أنه يذكره ويخرجها، وإن كان في غيرهما استوعب التخريج. فإن كان فيه علة تكلم وطال في العلة، وإذا كان هناك رجل محل كلامي في الإسناد تكلم عليه، لأنه هذا بحث الآن هو بحث حديثي في الأصل، بعد أن ينتهي يبين غريب الحديث، يبين غريب الحديث بعض الألفاظ المشكلة، ثم يذكر ما يستنبط فيه من الفوائد والأحكام العقدية والفقهية واللغوية والتاريخية في آخر الباب بهذه الطريقة. وسمى بحثه سفراء النبي صلى الله عليه وسلم دراسة حديثية موضوعية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الفهاد وفقه الله، من إصدارات دار العقيدة. وبحثه جميل جدا، متعة يا ولدي، يعني ما شاء الله تبارك الله. هذه الطريقة، هذه مثالة. شوف سفراء حسين النجران يذكر الأول، شوف أولا فلان، ثم يذكر لك الحديث يجعله بين مستطيل هكذا بهالطريقة محبرا، ثم يبدأ بعد ذلك يذكر التخريج كاملا، ثم يدرس الأسناد لأنه في كلام، ثم الغريب الحديث، ثم يأتي بعد أن ينتهي من الحديث يأتي شوف المسائل والأحكام. هذه المسائل والأحكام، بعض المسائل تطول وبعضها لا تقصر، والكتاب كله على هذا المنوال، وخرج بفوائد جميلة ولطيفة وتحريرات ممتازة يحتاج إليها. يعني تخيل ودي ذكر مثلا أنه كل سفراء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المبحث الباب، في هذا البحث كلهم من المهاجرين، لم يكن هناك سفير من الأنصار. طبعا ذكر معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، معاذ بن جبل خزرجي، طيب كيف ليس من الأنصار؟ لعله يعني لعله فاته، والله أعلم. الكتاب من إصدارات دار العقيدة وفقهم الله، وقد أحسن جدا في موضوع الفهارس فإنها تفصيلية. وهذا يا ولدي أيضا بحث نفيس في موضوع يحتاج إليه كثيرا، خاصة في أمرين اثنين. الأول أن في دفع التعارض عن الآثار والأحاديث الواردة في الباب، والثاني لتنزيل كلام أهل العلم وتحميله على محامله الصحيحة، فهو احتاج إلى ما فيه من التحرير والتقعيد والتأصيل والضبط لأجل التوفيق بين هذا وهذا. وسمى كتابه الاختلاط مراتبه وحدوده وضوابطه، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم محمد العبيكي وفقه الله، كتاب نفيس من أجمل ما تقرأ في هذا الموضوع لما فيه من التحرير والتأصيل والتقعيد. قال إنه أكثر ما حصل من اللبس عندنا أن كلام أهل العلم صار يضرب بعضه ببعض، وصارت الآثار ينتزع منها ما يراد، وفي بعضها إشكالات، لكن من الخطأ أن نجعلها كلها في مرتبة واحدة أو نحملها على طريقة واحدة ووجه واحد. هو أراد، قال الاختلاط على 5 مراتب، فقسمه إلى مراتب، جعل الفصل الأول كله في مراتب الاختلاط. كل مرتبة يقول لك المرتبة الأولى كذا، يذكرها لك، ثم يذكر صورة المرتبة، ثم يحرر أدلة الاحتراز منها، من التحرز منها، الأدلة على تحريم هذا النوع من الاختلاط، كلام أهل العلم في نوع هذه المرتبة، الصور، حكم هذه المرتبة ما هو، ثم الصور المعاصرة. هذا من أجمل ما فيه، أنه ذكر كثيرا من الصور المعاصرة اليوم التي يحتج بها أنه كيف كذا وكيف كذا مثلا يحصل كذا، وبدأ يحلل لك هذه الصور وينزلها وسبب تنزيلها تحت هذه المرتبة ما هو، ويعطيها الحكم الشرعي في ذلك. طبعا الكتاب مليء بنقولات أهل العلم، مليء بالآثار من السنة والسلام وآثار الصحابة والتابعين والكلام الأئمة، كلام جميل جدا الكتاب يحتاج إليه. الفصل الثاني جعله في ضوابط خاصة بالاختلاط، جعله تحت 5 مباحث، كل مبحث فيه مثلا ضوابط الاستدلال على تحريم الاختلاط، يذكر ضوابط التشديد في الاختلاط، ضوابط التخفيف من الاختلاط، ضوابط أسباب النهي، وهكذا الطريقة كله يصدر ضابط بهذه الطريقة، ويذكر أدلة الضابط وصوره. الجميل يا ولدي أنك ما تكاد تأتي إلى أحد الصور المعاصرة إلا تجد جوابه في هذا أو تنزيله في هذا الكتاب. من جميل ما صنع أيضا وكل عمله جميل في هذا البحث، طبعا هذا الكتاب قلنا لكم بعنوان الاختلاط مراتبه وحدوده وضوابطه، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد العبيكي وفقه الله. لاحظ ولدي الكتاب نفيس وجميل، لما انتهى من الكتاب، وهذا من بديع صنعه وحسنه، أنه أفرد فهرسا خاصا لصور الاختلاط المعاصرة، بحيث لو أردت معرفة الصورة الفلانية تحت أي مرتبة تكون، فإنك تأتي إلى هذا المحل وتنظر إلى الصور، أكثر من 45 صورة كلها من الصور المعاصرة، دعك من الصور القديمة، كلام تنزيله على الواقع. الكتاب أبدع فيه صاحبه ما شاء من إصدارات دار العقيدة وفقهم الله. هذا سلمك الله صاحبه أراد أن يجمع ما يتعلق بأخلاقيات الحرب في سنته صلى الله عليه وسلم وسيرته، وأراد أن يجمعها خصيصا من سراياه وغزواته صلى الله عليه وسلم. ومعاركه وحروبه صلى الله عليه وسلم، وسمى كتابه هتف المراحم بالملاحم. طبعا هذا بالخط الصغير، بحث في أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية بالخط الصغير. طبعا هو هتف المراحم يقول أصلا حروب النبي صلى الله عليه وسلم كلها حروبه مليئة بالرحمة بالناس وبالخلق، لأن الله جعله رحمة على العالمين أصلا، وأراد أن يبرز هذا الجانب في حروبه صلى الله عليه وسلم، فبينها وأراد برزها. فقال هو أصلا الحرب لها ثلاث أركان ومحاور: القائد وجنوده والعدو. وقسم كتابه لهذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول القائد، فذكر صفات القائد، صفاته صلى الله عليه وسلم التي كان يحتاج إليها في الحروب، صفاته كذا، صفاته ما كان يحتاج إليه في كذا في الحرب، وما كان يفعله قبل الحرب، أثناء الحرب، بعد الحرب، بهذه الطريقة يقسمها. القسم الثاني في أتباعه، في جنوده صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعدهم، التربية المعنوية، التربية المادية، الإعداد العقدي، الإعداد كذا، الحربي العسكري، بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك العدو، القسم كيف كان يتعامل معهم، سواء قبل الحرب بمخاطبتهم، أثناء الحرب كيف يتعامل معهم بعدم التمثيل وغيره، وبعد الحرب كيف فعل كان بالأسارة. وبهذه الطريقة، والكتاب في جزء لطيف سماه صاحبه هتف المراحم بالملاحم، بحث في أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله الغنام وفقه الله، من إصدارات دار العقيدة وفقهم الله. هذا بحث ثاني له آخر، أراد أن يستدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان بعض شمائله مما جاء في النصوص في العهدين القديم والجديد، اللي هو التوراة والإنجيل. وسمى كتابه محمد بشارة عيسى عليهما الصلاة والسلام. شوف بين قوسين هنا صغير، مقتطفات من الشمائل المحمدية، بين قوسين. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله الغنام وفقه الله، ومن إصدارات دار العقيدة. طبعا هذا ما فيه لا فصول ولا بحث ولا غيره، يجعل عنوان ويتكلم، طريقته يستدل من الكتاب والسنة ويذكر هذا الحديث، لكن القصد الكبير كان جمع النصوص من التوراة والإنجيل، ما فيها من بشارة التوراة والإنجيل بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقريرهم على ذلك، ونقل أقوال علماء الإسلام في هذا الباب، ثم تطبيق ذلك على الشمائل النبوية، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وإبراز هذا في الشمائل أنه موجود ومذكور عندنا في هذا الباب. الكتاب جميل ولطيف، وهو يستحق أن يترجم، وهو قد قصد أن يكون صالحا للمسلمين ولغير المسلمين إذا ترجم إلى لغتهم. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله الغنام، من إصدارات دار العقيدة. لاحظ ولدي الطريقة، هذه الطريقة يضع العناوين، مثلا ما أبدى هيئة خويلة، بهذه الطريقة يبدأ يذكر المعنى والمراد، وطريقته حتى ليست معقدة علميا، لا سهلة، أحيانا يورد القصة كما هي، مع وجود حتى ذكر بعض النقول عن المعاصرين الكتاب المشهورين المعروفين يعني في العالم يعني، وفقه الله. هذا عبارة عن بحث أراد به صاحبه أن يستخرج من النماذج، من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نماذج فيها بيان وسطيته صلى الله عليه وسلم، طبقها وفعلها في أمة الإسلام، سماها نماذج تطبيقية من وسطية النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب أو البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حمد ابن عبد الله بن حمد الصقعبي وفقه الله. في هذا البحث جاء قدم مقدمات ثم قسمه إلى ستة مباحث، بدأ فيها بأهمية الوسطية في الإسلام ومنزلتها، ثم أدلة الوسطية من القرآن والسنة، ثم نماذج من سيرته صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، ثم بعد ذلك ذكر منزلة الوسطية، ثم ذكر الآثار الحسنة المترتبة على التزام الوسطية، ثم المبحث الأخير الآثار السيئة المترتبة على ترك الوسطية في ذلك، وكله يذكر نماذج ويذكر ما فيها من الآثار. وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار العقيدة وفقهم الله. هذا سلمك الله صاحبه أراد به عبارة عن تفكرات وتدبرات، وهو يقول من كتاب الله، أراد أن يستنبط أشياء من كلام الله عز وجل ويذكرها، مثل طريقة التدبر معروفة والكتابة فيها الآن كثيرة جدا، لكن سمى كتابه قبسات من كلام الله. أول ما بدأ قال استشعارك أن الذي بين أيدينا هذا هو كلام الله على الحقيقة، وأنه ليس حكاية ولا عبارة كما يقول بعضهم، قال هذا سوف يجعلك تنطلق منطلق ثاني آخر غير المنطلقات الأخرى، لأنك تتعامل مع كلام الله على الحقيقة. وبدأ هو يذكر الصور، لكن لا طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العنزي وفقه الله. طب لاحظ معي، هو يأتي للصور، مثلا هذه صورة آل عمران، كل الصور ذكرها في القرآن، لكن ينتقي منها آيات كانت هي محل تأمله وتدبره، ولهذا ليس في الحواشي إحالة على أي كتاب، والكتاب من أول إلى آخره من بنيات أفكاره ومما يستنبطه شيء من ذلك وهو له ممارسة في التفسير وفقه الله، ويدل على ذلك كتابه وصنيعهم وفقه الله واستنباطاته بعضها جميلة وكثير منها تربوية وإيمانية وعضية وشيء من ذلك، هو أراد بهذا الكتاب في مطبوع من إصدارات دار العقيدة وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن جزئين إن شاء الله يبان للإخوة، هذان جزئان الآن لطيفان جدا جدا، شو صغار جدا الجزئين. الجزء الأول طبعا الأول الكتاب بعنوان البناء في تأسيس عقيدة الأبناء، البناء في تأسيس عقيدة الأبناء، قام على تأليف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن السيد أحمد الصغير وفقه الله. هو يقول أراد أن يجعل كتابا في يؤسس للاعتقاد للأبناء من أوائل سنية الإدراك، من أوائل سنين الإدراك ثم ما بعدهم، فجعل الأول للسنوات الأولى وجعل الجزء الثاني للسنوات التي بعدها. طريقته أنه يجعل عرض المسائل العقدية فيه على الطريقة المحبة للأطفال، فيها لون وفيها رسوم وفيها أسئلة وفيها أجب وشيء من المسابقات. لاحظ معي ما هو توحيد الألوهية، يأتي لك طبعا غالب ملخص من الأصول الثلاثة طبعا وشيء ومن غيره بس بقليل، لاحظ كلها لون كذا، المناقشة يذكر لك طريقة محببة للأطفال حتى تعزز عندهم قضايا الاعتقاد. الكتاب هذا الجزء الأول كله للسنوات الأولى للأبناء، الثاني هذا للذين بعدهم يعني ولهذا بعد ما في صورة إنما لكن على طريقة الطريقة التعليمية المشهورة أنه فيها سؤال وجواب، فيها بيان المعاني مختصرة، فيها شوف تدريبات وتصحيحات وأشياء لأجل بيان المعاني، يستعين بعض الخرائط الذهنية أو الأشكال أشكال لأجل التقريب. والكتاب لطيف جميل، وهو تقريبا كأنما يعني من يجعل أبنائه يذاكرون ويراجعون منه تقريبا سيشمل الابتدائي كاملا بإذن الله بجزئي السنوات البداية، ست سنوات الأولى كاملة بإذن الله. الكتاب بعنوان البناء في تأسيس عقيدة الأبناء، وهذا الجزء الثاني منه من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن السيد أحمد الصغير ومن إصدارات دار العقيدة وفقهم الله. هذا سلمك الله شرح لطيف. هذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المقرئ خالد بن صالح بن علي العبد المنعم، هو أصلا مدرس قرآن ومقرئ وقام على تدريس التجويد مرارا، خاصة منظومة الجمزوري المشهورة بتحفة الأطفال، ثم هو كتب وحرر أشياء طلب وكانت توزع على المذكرة ثم طلب منه يطبعها حتى يسيب منها الطلبة، فطبع كتابه هذا وقدم له أحد المقرئين وسمى كتابه وشرحه تحفة الأطفال. تحفة الأطفال العلامة سليمان بن حسن بن حسين بن محمد الجمزوري، وهو مشهورة المنظومة مشهورة، وهو جعل فيها المهم من أحكام التجويد وشرحها أخونا الحبيب المقرئ فضيلة الشيخ خالد بن صالح بن علي العبد المنعم شرحا لطيفا فك فيه العبارة وأكثر فيه من أمرين اثنين، الأول الأمثلة من القرآن والثاني ما يقع عند المقرئين في هذا الباب من الأخطاء للتنبيه عليه وليستفيد منها المبتدئ. أيضا الكتاب من إصدار دار العقيدة وهو على هذه الطريقة، هذه الأبيات مشكولة مرقومة كما ترى مشكولة، وهذا الشرح وهذا البيان والتبيان والأمثلة من الآيات القرآنية والمعاني وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب لطيف جدا، أصله كتاب كبير هو رد الإشراك، كان العلامة الدهلوي العلامة محمد بن إسماعيل محمد إسماعيل المشهور بالشهيد الدهلوي المتوفى عام 1246، سمي شهيدا أو لقب بذلك لأنه دخل في حرب وفي غزوة مع مع السيخ وقتل فيها، نسأل الله الشهادة وقتل فيها، وكان عالما وهو حفيد العلامة ولي الدين ولي الله الشهر الدهلوي مشهور أيضا. المقصود أنه قد أثني عليه وأنه عالم وله عدد من المؤلفات والكتب، بعضها بالعربي وبعضها بغير العربي، ونتمنى أن تجمع مؤلفاته ويخرج فيه مجموع مصنفات. والكتاب الكتاب في أصله بالعربي الأصل رد الإشراك الأصل، ثم جاء إلى الباب الأول منه اللي ما يتعلق بالتوحيد، لأنه قسم بقى الكتاب رد الإشراك إلى بابين، الباب الأول في التوحيد في توحيد الله والثاني في اتباع السنة. جاء للباب الأول لما يرى من أهميته، ولأن أهل البلاد المسلمين في بلاد الهند انتشر فيهم كثير من الخرافات والشرك وأشياء من ذلك، أخذ هذا الباب الأول وترجمه للأردية ثم شرحها، وثم شرح تقوية الإيمان، شوف سماها تقوية الإيمان، ثم بعد هذا وطبع في حياته باللغة الأردية، ثم بعد ذلك احتيج إلى ترجمته إلى اللغة العربية اللي هو الشرح، فترجم عدد من المرات وطبع من قبل عدد من المرات إلى ذلك. هذه الطبعة الأخيرة عندنا له فيها من الضبط والتحقيق والاستدراك على الطبعتين السابقتين أو الثلاث من السقط والتحريف وشيء من ذلك، لأنه جاء إلى الأصل وقارنه إلى الكتاب وقارنه بالأصل رد الإشراك اللي هو بالعربي وبالأردو ونسق بينها وعلق محتجل تعليق. طبعا الذي عرب هذه النسخة اللي ردها العربية فضيلة الشيخ عبد الوحيد ابن محمد أبو القاسم الرحماني شيخ الجامعة السلفية سابقا المتوفى عام 1418، وهو شيخ معروف جليل له عدد من الطلاب منهم مصلي الله عباس هذا من تلاميذه، الشيخ محمد عزير شمس من تلاميذه وعددهم. طبعا أخونا قام على هذه النسخة تحقيقا وترجمة للعالمين الشهيد الدهلوي مع الشيخ عبد الوحيد الرحماني مع بيان عملي في الكتاب وبيان النواحي التاريخية وشيء ما يتعلق بها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الأحد أحسن جميل آل عبد الرحمن وفقه الله، والكتاب هذا من مطبوعات دار العقيدة وفقهم الله ولكن مكتوب في الله تعالى. الكتاب فيه الكتاب شرح، شوف لاحظ هو قسمه إلى الباب الأول شوف بيان التوحيد والإشراك، ثم قسمه إلى فصول خمسة تقريبا، كل فصل يأتي إلى الأحاديث. هو كتاب مثل طريق الإمام محمد الوهاب آيات وأحاديث، لكنه جاء في هذا الكتاب وشرحها وبين المعاني التي فيها وما يحتاج إليها، خاصة تنبيه على القضايا المعاصرة من قضايا الإشراك وما يخطئ فيه الناس رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات دار العقيدة، هذا سلمك الله إبراز أحد الإبرازات لرسالة مشهورة العلامة السيوطي، وهو كتاب أراد به أن يتعدى به رسالة الكافيجي أحد الشيوخ، له كتاب مختصر في مقدمات التاريخ. قال ما ارتضى طريقته السيوطي، قال ما ارتضاه، قال أراد أن يؤلف كتابا يرتضيه، فألف هذه الرسالة المختصرة التي سماها الشماريخ في علم التاريخ للعلامة جلال الدين السيوطي المشهور عام 1911 توفي رحمة الله عليه، مشهور جدا. طبعا المراد بالشمالي يعني المقدمات علم التاريخ، مذكورة في عدد من الكتب المطولة بالذات ابن خلدون ذكره وغيره، يذكر مبدأ التاريخ متى ما يحتاج إليه المؤرخ من الصفات، تكلم عن مسألة الأيام والشهور وطريقة التاريخ بها وشيء من ذلك، أشياء مختصرة، رسالة مختصرة جدا. قام على تحقيق هذه الطبعة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسين بن مانع القحطاني وفقه الله، وحققه على نسخة خطية وحيدة، وهي قد طبعت أو آسف وقد نسخت في حياة المؤلف بل قبل موتي بثلاثين سنة، وأنا لا أدري لماذا اقتصر على نسخة خطية وحيدة، والكتاب له عدد من النسخ الخطية وله عدد من المطبوعات. هو قارن بالمطبوعة الأوروبية وأخذ أقدم طبعة مصرية قارن على المخطوط الذي عنده وجده، لكن لا أدري لماذا لم يجمع المخطوطات الباقية، والكتاب كان يحتاج عن ذلك. علق عليه وقدم بمقدمات لطيفة جدا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسين بن مانع القحطاني وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار العقيدة وفقه الله، الكتاب لطيف جدا والتعليقات لطيفة أيضا. هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يجمع ما ورد في الأحاديث النبوية في فضل الصدقة، الصدقة النافلة. يقول أنا لم أجمع شيء مما ورد في الزكاة ولا مما ورد في الكفارات ولا فيما مما ورد في صدقة الفطر، أنا فقط سأجمع ما ورد في الصدقة النافلة المطلقة. يقول قرابة 100 حديث وهي أكثر بقليل يمكن 105 تقريبا، فأراد أن يجمعها ويبين معانيها من باب حث المسلمين على الصدقة. شوف الآن فجمع 100 حديث صحيح في الباب وشرحها وبين معانيها وما فيها من الأحكام بطريقة مختصرة، وسمى كتابه الأحاديث 100 في الإنفاق والصدقة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الخضيري وفقه الله. وطريقته فيها لاحظ بلدي إن شاء الله واضح جدا الطريقة، لاحظ أنه يأتي شو الحديث مرقم من أولها لآخرها، ويأتي يذكر عن جابر بن عبد الله هذا الحديث مباشرة بوضع، طبعا هذا باب فضل الصدقة وباب كذا وباب كذا، وبهذه الطريقة انطلق. شو يقول الباب الأول الحديث الأول كذا ومشكولا، ثم يبين المعنى. طبعا هنا التخريج تحت في التحت، التخريج الثاني الثالث، هذه عبارة عن 6 أبواب تقريبا في الكتاب، وكل كتاب يذكر فيه الأحاديث. لما انتهى من شرح الأحاديث أراد أن يجمعها في محل واحد سردا لتكون عونا على الحفظ، فجمعها في آخر الكتاب سردا مشكولة كما ورد في القسم الثاني، سرد الأحاديث 100 في الإنفاق والصدقة، سردها جميعا وجردها. اللهم فقط التخريج المهم اللي هو الإحالة على مصدر واحد أو شيء ولا التعمق هناك في المقدمة. الكتاب من إصدارات دار العقيدة وفقهم الله، هذا الكتاب الأخير عندنا ولدي، كتاب لطيف جميل يحتاج إليه، لكن يحتاج إليه مثلي لا مثلك يا ولدي لأنه في تعدد الزوجات نسأل الله من فضله، أما أنت لسه الله يزوجك
حتى أنت ما تحتاج خلاص قفي
طبعا أنا عبد فرحان الله يعطي العافية. هذا الكتاب صاحبه أصلا يقول قام على عدد من القضايا المشكلة في هذا الباب، سواء ما يرد منها من أسئلة شرعية تتعلق بالباب أو ما ورد منها ما يحتاج إلى توجيه وحل المشاكل في موضوع التعدد. يقول ووجد من خلال التجربة التجاوزات الشرعية، الجهل بالأحكام الشرعية فيما يتعلق بهذه القضايا، يقول هو كان سببا كثيرا في الخلافات والإشكالات الموردة في الباب. أراد أن يجمع في هذا الكتاب خلاصة تجاربه مع تدعيمه بالأدلة مع بيان الأحكام الشرعية حتى يكون الناس فيها على بصيرة في هذا الباب بالذات. ثم الجميع أحكام وتوجيهات في تعدد الزوجات، أحكام وتوجيهات في تعدد الزوجات، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعبي وفقه الله. ما الكتاب ليس على طريقة جعله على طريقة الوقفات. شوف لاحظ الوقفة الأولى، الوقفة الثانية، الوقفة بهذه الطريقة. شوف الوقفة الأولى الثانية الحكمة من تعدد الزوجات، يذكر الحكمة. طبعا هو هذه قال ما أطل فيها، قال في مقدمة ما أطل فيها، لكن بعد ذلك التعدد المشاكل، ذكر دقائق المسائل ما يتعلق بكذا. خطابه كان كثيرا للنساء لأكثر لكثرة ما يرى في هذا الباب. لاحظ أهل الزوج وأهل الزوجة وموقفهم من ذلك، الهمسة لمن راغب لا تكون سبب لقطعة الرحم، كلها يذكر صور ونماذج مرت عليه في هذا الباب وقصص للعبرة أيضا. والكتاب جميل جدا. ختمه الختمة الأخيرة كانت في موضوع العدل والتسوية بين الزوجات في الكسوة والنفقة والسكنة، ثم تطرق إلى مسألة العدل في الهبة والهدايا، هل يجب أو لا، وهو مال إلى رأي شيخي الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه إلى أنه لا يحل، وأنه يتبع مسألة القسم في السكنة والوقفة. لاحظ شوفها الوقفة الأولى الثانية الثالثة، حتى أتم الكتاب على أظن 21 وقفة. والكتاب لطيف جميل لما فيه من المسائل والأحكام، الكتاب من إصدارات دار العقيدة وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.